جاهز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل بمشيئة ربنا تبارك وتعالى، ونسأله الإعانة على الإتمام وعلى الفهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، وبين معنى هذا الكلام، وذكر أن كل مصر من الأمصار كان يمتاز بعلم من العلوم. ثم بعد ذلك قال رحمه الله بعد أن بين أن التفسير والمغازي والملاحم معنى لا إسناد لها، يعني أن معظمها يأتي بأسانيد مرسلة، فما العمل حينئذ؟ يسأل طالب العلم، فماذا نعمل حينئذ؟ يعني نحن إذا اطلعنا، لو مسكنا مثلا كتابا كتفسير الإمام الطبري بتعليق وشرح وبيان وتخريج العلامة الكبير المصري أحمد محمد شاكر رحمه الله، وتخريج الأحاديث وتحقيق الشيخ الجليل المحقق البارع، شيخ المحققين في بلاد الدنيا في هذا الزمان، الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليهما، نجد أن الآثار التي وردت فيها الكثير من الضعيف. حينما نطبق على هذه الآثار أحكام علماء الحديث، سنجد أن كثرة كاثرة من الأخبار ضعيفة، ومع ذلك يذكرها الإمام الطبري بأسانيدها، ويقول الإمام الطبري وبقول الحجة من علماء التفسير نقول، ويقول هذا القول أجمع عليه الحجة من أئمة التفسير، مع أن معظم الآثار التي تذكر تكون تبعا لمناهج المحدثين، فيها مراسيل وفيها منقطع وما شاكل ذلك. فلما يفعل هذا الإمام الطبري وهو من هو؟ فالطبري هذا شيخ المفسرين بحق، إمام بارع وكبير وإمام محدث حافظ، يعني لا تظن أن الإمام الطبري كان مفسرا وليس بمحدث، لا، من أئمة الحديث ومن أئمة التفسير، وهو شيخ المفسرين بحق، ومع ذلك ينقل هذه الأخبار ويقول بها حتى وإن كان فيها ضعف طبقا لمناهج المحدثين. فما هو الحل؟ شيخ الإسلام بيقول إيه؟ والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد. يعني ايه المواطأة قصدا؟ يعني يتواطأ الرواة على الإخبار بهذا الخبر، يتواطأ فيما بينهم على الإخبار. يعني انتوا عارفين الحديث المتواتر تعريفه ايه؟ ان يروي جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، اللي هو اتفاقهم على الكذب، يتواطؤ يعني يتفقوا على الكذب. يعني مثلا على سبيل المثال، يأتي مجموعة من الناس من اسكندرية لا يعرف بعضهم بعضا، ونعلم أنهم لم يتقابلوا، وإنما كل واحد منهم أخبر بوقوع حادث في الاسكندرية، يقول رأيت كذا، شفت عن رؤية أو عن سماع، سمع دويا هائلا أو رأى بعينيه مظاهرة أو ما شاكل ذلك. واخدين بالكم؟ يأتي آخر من الأسكندرية ويقول رأيت بعيني، هذا رأيت بعيني، ذاك رأيت بعيني، هل وهم لم يتقابلوا ولا يعرفوا بعضهم بعضا، لكن لو تحققت ان كلهم كانوا مع بعض جايين في اتوبيس وصحبة ثم تفرقوا وجاء كل واحد منهم ليخبرني، اشك ربما كانوا اتفقوا وتواطؤوا على ان يخبرون بهذا الخبر. ولكن لما كان كل واحد منهم لا يعرف الآخر وتحققنا من هذا وجاءوا يخبرون حتى ولو لم يكونوا ثقات، هل الخبر صدق ام لا؟ ها؟
صدق.
تحيل العادة مش العقل، مش يحيل العادة، تحيل العادة يعني يستحيل عادة ان يتواطأ امثال هؤلاء على الكذب لانهم لم يلقى بعضهم بعضا، فحينئذ واخبروا عن سماع او عن رؤية، لكن لو كل واحد منهم يروي عن الاخر يبقى الخبر خلاص انتهى، اتعرف انه خبر جاء عن واحد، والواحد ده نبدأ بقى نشوفه ثقة ولا لا، او نبدأ نحقق في المسألة. لكن ولذلك خبر التواتر لا يشترط فيه، لا يشترط في خبر التواتر ثقة الراوي او دين الراوي، لا يشترط فيه. يعني الوقت في بلد اسمها امريكا، هذا امر متواتر لدينا، هل نحن في حاجة الى ان نتحرى ونقول خبر العدل الثقة الضابط عن العدل الثقة الضابط الى منتهاه؟ العدل الضابط اللي هو الثقة، يعني العدل الضابط اللي هو الثقة، هل يشترط نقل الثقة عن الثقة عن الثقة الى منتهى؟ لا، كفاية. ففي اخبار تحيل العادة، تحيل بمعنى من الفعل احالة، يعني مستحيل، فهو امر مستحيل عند الناس ان يتواطأ امثال هؤلاء الذين لم يرى بعضهم بعضا على الكذب، لم يتفق. ولذلك الخبر ده يسمى بالخبر الايه؟ المتواتر. وهذا جميع العقلاء يتفقون على حجيته، يتفقون على حجية. شيخ الاسلام بقى هنا ما بيتكلمش عن المتواتر، انا بس حبيت ابين لك كلمة التواطؤ لانها موجودة في التعريف اللي موجود عندك وانت حافظه في تعريف الحديث الايه؟ المتواتر. فبيقول والمراسيل، انتوا عارفين المرسل ايه هو؟ ما هو المرسل؟ المرسل ايه؟ علي صوتك. ايه؟ سقط منه الصحابي، ومرسل منه الصحابي سقط، بس هذا استدرك على صاحب البيقونية، مش كده ولا لا؟ استدرك على صاحب البيقونية هذا التعريف، ومرسل منه الصحابي سقط. لماذا؟ قول بس علي صوتك. قال رسول التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الصحابي ما لم يسمع من النبي. هو انتوا قربتوا، اصل في مشكله، انت هنا بتسقط او بتلغي. هو الاستدراك كان على البيقوني ليه؟ علشان انه لما قال ومرسل منه الصحابي سقط، هذا التعريف ما جمعش المرسل، مرسل الصحابي، ما انا عندي مرسل صحابي ايضا، مش كده ولا لا؟ ما انا عندي مرسل صحابي، ان الصحابي يروي، ان الصحابي يروي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه واله وسلم، واخدين بالكم ولا لا؟ فهو ده المرسل، هو ده المرسل. فالمرسل ده في سقوط بس في اخر السند، هو عكس المعلق، المعلق بيكون السقوط او الانقطاع في اول السنة، ما كله منقطع، ولكن ده على التخصيص. فالمعلق ما سقط ايه؟ ما سقط الراوي منه في بداية الاسناد، من فوق شيخ الايه؟ من فوق المصنف. يعني لما يجي البخاري ما يرويش عن شيخه، بل يسقط شيخه، لما صاحب الكتاب يسقط شيخه، يبقى علقه، بقى الحديث معلق اهو، كأن في حبل ممدود، ما مسكوش فيه، لانه لو مسك منه واتقطع في النص يبقى منقطع، لكنه لو هو مش ماسك حاجة والحبل مدلدل كده مدلة هكذا وايده هي ما مسكتوش، يبقى اسقط مين؟ شيخه. لكن لو ذكر شيخه يبقى مسك الحبل، وذلك يسمى معلق، مش كده ولا لا؟ اما المرسل فاخر شيء في السند هو اللي سقط، الانقطاع في اخر السند، اللي هو من سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سمع من الرسول سقط، سقوط الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده المرسل، سقوط الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يرويه بقى عن الذي اسقطه هذا تابعي او صحابي، واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك استدرك هذا على صاحب البيقونية لما قال ومرسل منه الصحابي سقط، لان هذا التعريف ها خلى من مرسل الايه؟ الصحابي. فهنا بيقول ايه؟ بيقول والمراسيل، عرفت المرسل؟ المرسل نوع من انواع المنقطع وعند التحقيق لا يؤخذ به لانه ضعيف. مش كده ولا ايه؟ مش ممكن واحد يقول لك الله طب ما هو مرسل الصحابي، من الممكن ان الصحابي يكون اخذ عن صحابي واسقط الصحابي ما ذكروش. طب ما هو لما ما ذكرش الصحابي، ما هو الصحابي المجهول ده ثقه مش كده ولا لا؟ وجميع الصحابه عدول، فلماذا ضعفنا مرسل الصحابي؟ يقول الا يحتمل الامر ان يروي الصحابي عن التابعي؟ وجد لما وجدنا هذا في بعض الاحاديث، ان يروي صحابي عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما كان الساقط ايه؟ التابعي. لكن لو احنا علمنا ان اللي سقط صحابي ايه؟ يبقى الحديث صحيح. ليه؟ لان كل الصحابة عدول، ولذلك لو قال صحابي او تابعي ثقة، قال اخبرني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طالما قال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مش مهم بقى اعرفه، اصبح مبهما، ولكنه كان ايه؟ ولكنه ايه؟ طالما عرفت ان المبهم ده صحابي خلصت. طالما عرفت ان المرسل ارسله عن صحابي عن النبي، خلاص بقى صحيح. ولذلك يأخذون بمراسيل محمد بن سيرين، لانه يروي عن مين؟ عن صحابة. علموا العلماء استقرأوا احاديث ابن سيرين فوجدوه ايه؟ يرسل عن مين؟ عن صحابة. وذلك يأخذون بمراسيل محمد بن سيرين وسعيد بن جبير، لانهم يأخذون عن مين؟ عن صحابة، او اسقطوا الصحابي. فمن هنا احنا لو علمنا ان التابعي اسقط صحابي، بقى الحديث من قسم المتصل مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ والمراسيل اذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا، لم يتواطأوا قصدا، او الاتفاق بغير قصد. يعني ايه الاتفاق بغير قصد؟ يعني اتفق الامر بغير قصد. زي امثال على سبيل المثال، الشيخ الاسلام يذكر الامر الوقت، يجي انسان ممكن يقول خبر، اي خبر ممكن يكون كذب فيه، وانسان تاني يكذب نفس الخبر، وارد. بتيجي احيانا اتفاقا، احيانا واحد يقول كلمة وتجد التاني يقول زيها. ده احيانا في الصدق بتجدها، ممكن انا اقول كلمة الان اعلق على حدث معين بكلمة، تقول لي يا سبحان الله علق على نفس الحدث الشيخ فلان بنفس الكلمة، بتحدث ولا لا؟ هذه بغير قصد مش كده ولا لا؟ لم نتواطأ عليها، ولكنها جاءت اتفاقا بغير قصد. اتفاقا يعني هكذا حسبما اتفق، مش كده ولا لا؟ ان لم يكن الامر كذلك ولم يكن في تواطؤ، فهذا الامر يعد لابد. العاده تقول انه يكون الخبر ايه؟ صحيح، صدق. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول والمراسيل اذا تعددت طرقها، يعني جاءت من عده طرق وخلت عن المواطأة، ما فيش اتفاق بالقصد او الاتفاق بغير قصد، كانت صحيحة قطعا. يبقى هنا شبولي بقى هيبدأ يتكلم كلام عقلي جميل جدا. فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، صدق ما هو الخبر، ما هو الخبر إيه؟ الصدق المطابق للواقع، المطابق للحقيقة، خبر مطابق للحق. فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه. فما تشوف، شوف بص، ده أسلوب السبر والتقسيم، إنه يذكر جميع الاحتمالات، جميع الاحتمالات في الأمر كله، ويبدأ يختبر هذه الاحتمالات. فبيقول لك إيه؟ أسلوب استقراءه. وإما بيقول لك إيه؟ فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه. فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فيش احتمال رابع، يا الخبر صدق يا الخبر ايه؟ كذب، عمد يا خطأ، أخطأ فيه الراوي، وإما صدق بلا ريب. قال فإذا كان الحديث جاء من جهتين، ده الأسلوب ده اسمه الاستقراء، معلش مسألة السبر والتقسيم، لما بختبر جميع الاحتمالات وأسقطها وأبقي احتمالا ايه؟ واحدا، ده اسمه استقراء. قال فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين أو المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه. الحديث لو جاء من جهتين يعني طرق أو جهات متعددة يعني، وقد علم علمنا أن المخبرين اللي هم رجال السند يعني رجال الخبر لم يتواطؤوا على اختلاقه، ما اتفقوش على أن يختلقوا ويكذبوا. وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، كالمثل الذي قلته لكم أني أعلق على الشيء ويعلق غيري على الشيء بنفس الجملة، أحيانا تأتي هكذا مش كده ولا لا؟ وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. قد تقول طب هنفرق إزاي؟ هيضرب لك مثل يبين لك الأمر كله، هيضرب الشيخ الإسلام مثلا يبين لك المسألة كيف نتأكد أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، ونعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، وسنعلم أنه صحيح. قال مثل: شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، حدث كذا وفلان جه وده قال كذا، راح ده راح عامل معاه كذا، راح ده ردد عليه بكذا، يذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال. ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، يعني ما اتفقش معاه، ما اتفقوش وما تقابلوش، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، حق في الجملة. يعني ايه في الجملة؟ يعني الخبر وقع، هذا الخبر في الجملة كده وقع، أما بقى التفاصيل الدقيقة فنبدأ بقى ايه نتحرى فيها، قد يكون هذا حفظ ما لم يحفظه ذاك، أو ده زود أو ده نقص أو ما شاكل ذلك، لكن الخبر في الجملة حدث وصدق صح. الكلام ده يقدر حد ينكره؟ يعني لما يجي واحد يقول لي حصل كذا 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 ويحكي لك عن واقع حصل، ويجي واحد تاني متقابلش معاه يحكي عنها بنفس التفاصيل، وعارفين ان ده ما بينقلش عن ده، وإلا لو عرفنا ان ده نقل عن هذا يبقى الخبر مصدر واحد، لكن احنا بنتكلم عن تعدد الجهات والطرق. واضح الكلام؟ تعدد الجهات، يعني هذا جاء بطريق وذلك حكى وجاي من طريق آخر. قال: ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر مثلما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. يعني العادة، عادة الناس، يعني ايه العادة؟ يعني الواقع اللي احنا شايفينه في الناس انه يستحيل، ما بنتكلمش عن الاحتمالات العقلية، وإلا الاحتمالات العقلية ممكن تجيز أشياء لا وجود لها أصلا. واخدين بقى الاحتمالات العقلية يقولك ما هو ممكن الإنسان ممكن كان يجي بكذا وكذا، ده يقولك على احتمالات ممكنة، ممكنة لكنها لا تقع عادة. العقل لما يجي يتكلم عن احتمالات ممكن احتمالات كثيرة جدا لكنها لا تقع، كل اللي احنا بنتكلم عن العادة، العادة المعروفة بين الناس ان يستحيل ان يحدث هذا الامر. فيقول: فان الرجل قد يتفق ان ينظم بيتا وينظم الاخر مثله، يعني ممكن واحد بيقول بيت شعر واحد زيه غيره ما شافوش يقول نفس البيت، وارد ولا مش وارد؟ وارد. لكن شوف شيخ الإسلام يقول لك إيه: فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، بيت من الشعر، بيت كلمات قليلة، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، نفس الوزن والقافية والروي واحد، فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرد، يستحيل، بل يعلم بالعادة، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، لازم يكون غشها منه. يعني ينفع دلوقتي خليكم معايا أجنى أألف رسالة زي رسالة ابن تيمية. وأقول لكم دي من تأليفي، ساعة ما تيجي تبص تقولي لا هذه الرسالة هي رسالة ابن تيمية. وابن تيمية ألفها منذ أكثر من 600 سنة، مش كده ولا لا؟ يبقى ابن تيمية هو اللي كتبها وانت سرقتها منه، ولا في احتمال انه يكون هو ألفها وأنا من نفسي من غير ما اطلع عليه ألفت نفس الرسالة بنفس الكلمات بنفس الجمل بنفس ترتيب الفصول؟ ينفع هذا؟ انت اللي سرقت. ولذلك لو جت رسالة يقول لك رسالة دكتوراه واحد عملها، يجوا بصوا فيه يقول لك الرسالة دي اتناقشت من 40 سنة بس هو افتكر انها تتنسي فسرقها وجاء قدمها على انها رسالة الدكتوراه بتاعته. بتحدث ياما سرقات كثيرة، حدث ولا حرج. والكتب اللي بتتسرق بس طبعا بيحدث فيها شيء من الدهاء، احنا عندنا الوقت حرامية ظرفاء يسرق الكتب عن طريق القص واللزق، واخد بالك، ويقدم هنا ويأخر هنا ويحط هنا ويقدم هنا ويجي وفي الاخر بيفضح. بس يعني حتى ولو لم يفضح في الدنيا، اعظم فضيحة الفضيحة التي ستكون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ ما اكثر الكتب التي تسرق وما اكثر التحقيقات التي تسرق. وتجد الانسان من دول يعني يجي يحقق كتاب، يجيب كتب الشيخ الألباني ويجيب تخريجات الشيخ الألباني ويقدم هنا ويأخر هنا ويحط هنا ويعمل هنا، وبعد كده يجي بعد ذلك ايه يقول لك وانا خطأت الشيخ الألباني. يا عم خطأت ايه يا عم؟ وانت لولا كتب الشيخ الألباني لرحت ولا جيت، ولا كنت عرفت المسانيد، ولا كنت عرفت الكتب، ولا فهارس كتب الألباني كان عليها ناس عيش كتير قوي واخذوا بها رسائل والفوا كتب واشتهروا بين الناس واصبحوا محدثين يملأ ذكرهم السمع والاذان. انتوا واخدين بالكم؟ هذا سرقة، هذه سرقة يعلمها علم الغيوب سبحانه وتعالى. والشاب من دول يجي يفتح الكتاب، بسم الله ما شاء الله، ايه ده؟ ده خرج الحديث في 30 صفحة كله نقل، مش كد، مش من كده، مش من بحثه، واخدين بالكم؟ مش من بحثه ولا من كده، لا هو شاف المخطوطات اللي كان الألباني بيدخل في الظاهرية، المكتبة الظاهرية، وبيطلع وبيشوف واخدين الأمر مختلف تماما. ما علينا، المهم يقول رحمه الله: فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها القصيدة دي لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون وطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. في احتمال رابع، يعني واحد دلوقتي جاء أخبر خبر وأطال في الحديث وقال وحدث وكذا، إما أن يكون خده منه، أو اتفقوا الاثنين على اختلاق الحديث، أو الحديث صدق أخذاه الإسنان عن مصدره، مش كده ولا لا؟ قال: وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات. عايز يقول لك ان المراسيل لما تتعدد، طالما جاءت من طرق متعددة وجهات كثيرة، هذا يدل على صدقها، وده اللي بيجعل المفسرين واهل المغازي يأخذون بالخبر في مجمله. يقول: وان لم يكن احدها كافيا اما لارسالي واما لضعف ناقلي، يعني الطريق الواحد ضعيف اما للارسال واما لضعف الراوي، لكن حينما اخذ هذه النصوص مع بعضها والطرق دي والطرق دي اعمل ايه؟ هاخد بالخبر ولا لا؟ واقول الخبر ده ليه اصل. تمام؟ خلي بالكم ابن تيمية كان عالما محققا مفسرا مدققا محدثا. قال: لكن مثل هذا لا تضبط به، شوف بقى الدقة، شوف الدقة. يقول: لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق. يعني الطريق ده يصحح للخبر في الجملة، لكن ما اقدرش اخد منه احكام شرعية بالألفاظ، يعني لان الالفاظ ما دام جت من طرق ضعيفه ابدا ايه ارتب منها. تعدد الطرق اورثني يقينا بصحه الخبر، ولكن الألفاظ بقى اللي جاءت في كل طريق الألفاظ اختلفت، وهؤلاء غير متقنين، وهؤلاء غير مدققين. قال لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق. لو احتجت بقى عشان أضبط الألفاظ وأقول اللفظ ده بقى قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما قالوش، أحتاج إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. فاهمين؟ من عارف إيه بتقول إيه؟ من عارف إن هنا في اختلافات في النسخ. إحنا أهم حاجة ما إحناش مختلفين في الفهم، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر. حد يقدر ينكر؟ حد يقدر يقول غزوة بدر ما حصلتش؟ لا، ثبتت بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه الذي قاتله. ثم يشك في قرني هل هو عتبة أو شيبة، لأن الروايات هنا إيه؟ اختلفت. لكننا في المجمل أهو ده خبر في المغازي، في المجمل عرفنا أن في غزوة بدر وأنه حدث كذا، وحدثت مبارزة بين الثلاثة والثلاثة، وقتل علي ابن أبي طالب الوليد، وحمزة قتل قرنه. هل اللي قتلوا حمزة بقى كان عتبة ولا شيبة؟ هي دي اللي ايه؟ اللي نعم قرنه، يعني قرينه الذي قاتل، قاتل ما كل واحد قاتل قرنه، ثلاثة قدام ثلاثة يبقى كل واحد قاتل قرنه. فعرفنا ان القرن لعلي بن ابي طالب كان الوليد، ولكن حمزة من كان قرنها العتبة ولا شيبة؟ اختلفت الروايات. واضح؟ قال وهذا الاصل ينبغي ان يعرف، فإنه أصل نافع، والله نافع جدا لمن عانى في كتب التفسير، اللي بيعاني دراسة الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين في التفسير يحتاج إلى هذه الأصول أوي. يعني هذا الكلام قد تقرأه أنت وتسمعه فتظن أن هذا ما اللي بيقول الشيخ، لكن لما تيجي بقى تعاني قراءة كتب التفسير وتعاني قراءة الأسانيد التي جاءت بها الروايات عن الصحابة وعن التابعين وأي رواية تعتمده، تجد أن كلام ابن تيمية كلام يشد إليه الرحال، ويحل ألغاز ويحل مشاكل كثيرة في كتب التفسير بالمقصود. قال وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك كمان، يعني أمر أوسع من الكلام في كتب التفسير. قال ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، يعني لو روي الحديث الذي يتأتى في ذلك الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. يعني لا سيما إذا علمنا أن هؤلاء النقلة ممن لا يتعمد الكذب، اللي هم مين بقى؟ الصحابة الكرام وأئمة التابعين المشهود لهم والرواة العظام المعروفة عدالتهم، هؤلاء لا يتعمدون الكذب، واخد بالك؟ قال وإنما كان القلق من إيه؟ الخوف على أحدهم النسيان والغلط، لأن النسيان والغلط وارد حتى مع الصحابة ولا لا؟ وارد، مش كده؟ قال فإن من عرف الصحابة، بس عاوز أقول لكم قبل ما انتقل إن الكلام ده زي ما شيخ الإسلام قال لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تؤخذ منها الأحكام، ولذلك لو تكلمنا في الأحكام نشدد، لأن الأحكام فيها أمر ونهج، فهذه الأمور فيها تشديد، لكن نحن بنتكلم هنا عن إيه؟ ثبوت الخبر في الجملة، وأنا في المغازي لا أحتاج إلا ثبوت الخبر في الجملة، واحتاج في التفسير ثبوت الخبر في الجملة، لكن الالفاظ نفسها اللي هستدل منها واخذ من المنطوق وبالمفهوم واخذ بالدلالات الثلاثة وتعامل معها لانها الفاظ معصومة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده ما ينفعش فيه اللي بنقوله. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك التعامل مع الروايات الموجودة في كتب التفسير والمغازي شيء، والتعامل مع الأخبار التي سأخذ منها أحكاما شرعية شيء آخر. واضح الكلام ولا لا؟ عشان المسألة ما تخرجش تقول ايه دي المسألة سهلة ونجمع الروايات ونأخذ، لا الكلام ده ما ينفعش. ولذلك المحدثون كانوا بيتشددوا جدا في الحلال والحرام، لان اللفظة هيترتب عليها حكم شرعي، مش كده ولا لا؟ حلال وحرام ومستحب ومكروه ومش، لكن احنا بنتكلمش في الحلال والحرام، احنا بنتكلم في ثبوت خبر بالجملة، في جملته خبر جاء في تفسير قول الله في سبب النزول في كذا، لكن الالفاظ امر اخر. واضح الكلام؟ واضح ولا لا؟ كويس. يقول رحمة الله عليه: ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، يعني هؤلاء أم الباء اللي أعلى منهم وأعظم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة، فالصحابة من عرفهم ودرس أحوالهم علم يقينا أنهم ممن لا يتعمد الكذب، كما يعلم الرجل، يعني بقول لك نعلم هذا من دراستنا لأحوالهم كعلمنا بإيه؟ كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. يعني أحيانا أنت من معاشرتك لبعض الناس يقول لك ده سرق، تقول مستحيل لو كل الناس سرقت ده ما يسرقش، لأنك معاشره وعارفه. فهؤلاء العلماء عاشروا الصحابة ودرسوا أحوالهم كأنهم عاشوا معهم وخبروهم، فمن اطلع على أحوال هؤلاء وعلمها علم يقينا أن هؤلاء ليسوا ممن يتعمد الكذب، كعلم الرجل بقرنه الذي عايشه وعرف عنه كل شيء. فحينما مثلا يأتيك فلان يقول لك إيه بس الخبر ده، أو لا فلان ده يكذب، ما أنا عارفه بلوته على، لكن في إنسان تاني لو هتقطع رقبته مش هيكذب، فنعرفه عشان عشرته وعد. يقول: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة، يبقى بعد ما اتكلم عن الصحابة يتكلم عن الطبقة التي تليهم. قال: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث. طبعا الكلام ده يخزئ عين الرافضة الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبون أئمة السنة. هذا الكلام يعني يخرق عينيهم زي ما بيقال، واخدين بالكم؟ وكذلك الصحفيين المأجورين الذين تربوا على موائد هؤلاء ويجعلون رزقهم أنهم يكذبون، في ناس رزقها أن كما قال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبوا، رزقهم في الكذب، يكذبوا بالحق يقبضوا، في ناس كده شغلتها تكذب بالسنة تقبض، تكذب بالقرآن تقبض، بيقبضوا من أعداء الإسلام عن طريق شغلته كذب، ما مش حاجة خالص، ما بيكذبش، يعني ما بيفترش أخبار، لا هو بيكذب، يكذب السنة، يكذب الأخبار وهكذا. فيقول هنا: ليس ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم، فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد ابن سيرين أو القاسم ابن محمد أو سعيد ابن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحو هؤلاء، أعلى من الطبقة التي ذكرها. قال: وإنما، طب إذا كانوا ما بيكذبوش يبقى الخوف من إيه؟ قال وإنما يخاف على الواحد من الغلط. يغلط، هو في حد معصوم من الغلط غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك طب النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن ينسى، نقول ينسى، ولكن الوحي لن يتركه، فالوحي سيسدده. أما هؤلاء فليس معهم وحش. يقول فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا. يعني بقى في حفاظ من النادر انهم يقعوا في الخطأ والنسيان، حفاظ متقنون يعلم العلماء هذا عنهم. يقول ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك، بعده عن الغلط والنسيان جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعربة وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. شوف كثرة حديث الزهري وسعة حفظه، ومع ذلك من يحصي على الزهري خطأ أو نسيانا؟ حاجة عجيبة. كانت ناس متمكنة جدا في الحفظ وفي التدقيق في رواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمقصود، بعدما توسع، قال والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها، ولذلك تحرزنا من قضية الألفاظ والدقائق. قال وإنما يكون في بعض، الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، صح ولا غلط؟ يعني لما تجد رواية طويلة يرويها مثلا صحابي، ويجي نفس صحابي آخر يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطول والألفاظ تكاد هي هي، يبقى ما فيش خطأ لا في الجملة ولا في الألفاظ، مش كده ولا لا؟ قال ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح. الحديث ده ورد في صحيح البخاري حوالي 24 مرة تقريبا، واخدين بالكم ولا لا؟ ذكر طرقه البخاري في صحيح وأورده في حوالي 24 موضع. قال فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية اشترى منه الجمل، ولما راح للمدينة اداله الثمن، يعني اشترى واداله الثمن واداله الجمل، اشترى منه الجمل صلى الله عليه وسلم، وبعد ما اشترى منه الجمل بكام بكذا، النبي صلى الله عليه وسلم اداله الثمن اللي اتفق عليه، وبعد ذلك قال له بعت الجمل؟ قال له ايوه. قال له خدت ثمنه؟ قال له خد جملك. واخد بالك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما اشتريت دهوله يعني اداله ثمنه، وبعد كده راح مديهوله وهبه اياه، يعني اشتريت منك ساعة، وبعد ما اشتريتها منك واديتك ثمنها بقت ملكي وهبتها اياك، واخد بالك ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال وان كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيح. واحد يقول الله، يعني البخاري روى حديثا وفي اختلاف في الثمن، نقول طب البخاري رواه بأصح الأسانيد ومع ذلك ذكر وبين الخلاف اللي موجود في بين الرواة ولا عماه؟ لا، ذكر الطرق وبين ان في خلاف بين الرواة في هذا الامر، وهذه القصة تبين صدق ما أصل له شيخ الإسلام هنا. يقول وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم، الجمهور يعني إيه جمهور؟ يعني جمهرة الأحاديث اللي موجودة المعظمة، جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا، كل اللي في البخاري ومسلم نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قال ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. شفت الاستدلال؟ يعني جميع ما في البخاري ومسلم باستثناء احرف يسيره نقول ونوقن بان النبي صلى الله عليه وسلم، نقطع قطع علم قطعي يقيني، مع ان الاحاديث مش متواتره. هل كل احاديث البخاري متواتره ومسلم؟ لا، ولكن مع ذلك لان الامه تلقتها بالقبول نقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. ليس لاسانيد البخاري ومسلم فقط، وانما الايه القطع جاء لاجماع الامه. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك شوف شيخ الاسلام سيتعرض لمساله تخص خبر الواحد، اللي خبر الواحد يفيد ايه هيتكلم فيها شيخ الاسلام. يقول: فان جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم قال. لماذا؟ قال: لان غالبه من هذا، من هذا الذي ذكرناه، ولانه قد تلقاه اهل العلم بالقبول والتصديق، والامه لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الامر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب. ينفع؟ يعني لو كان الحديث غير صحيح لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم والأمة أجمعت على صدق الحديث، يبقى الأمة أجمعت على الإيه؟ على الضلال، مش كده ولا لا؟ ينفع أن الأمة تجمع على الضلال؟ شوف الاستدلال، الأمة لا تجتمع على ضلال. قال: فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. عشان نرد على الكذابين الذين يكذبون أحاديث البخاري ومسلم، شوف الرد، الأمة أجمعت على تلقي أخبار الصحيحين بالقبول، يبقى هذا الإجماع أفاد القطعية بالنسبة لهذه الأحاديث. يبقى من يأتي لكي يتكلم بهذا الأسلوب يريد أن يضلل الأمة، ومن ضلل الأمة فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: وإن كنا نحن بدون الإجماع، من غير الإجماع، خد بالك من العلم والدقة، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر. الخبر جائز أن يكون خطأ أو كذب، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. يعني أنا لما أجي استدل على قضية بظاهر نص، هو الظاهر ايه؟ هو الظاهر، مش قلنا ان النص ان لم يقبل الا معنى واحد فذلك النص، وان قبل معنيين على التساوي فذلك المجمل، وان قبل احتمالين في احتمال للمعنيين احدهما راجح واحدهما مرجوح، فالراجح الظاهر. طب هو الراجح الظاهر ده مش من الممكن احتمال ان يكون هذا الظاهر خطأ ويكون هناك قرينة أنا لا أعلمها، وارد ولا مش وارد؟ على المعنى المرجوح وارد ولا مش وارد؟ وارد. ولذلك الظاهر ظن الدلالة ولا قطع الدلالة؟ ظن الدلالة، لكن النص قطع الدلالة، لكن الظاهر ظن الدلالة. طيب لو استدلت على مسألة بقياس، طب ما هو القياس دليل ظني ولا دليل يقيني قطعي؟ دليل ظني. لكن لو أجمعت الأمة على الخبر الظاهر أو على القياس المظنون يصبح الأمر إيه؟ قطعيا يفيد العلم، أفاد العلم عن طريق الظهور أو عن طريق القياس الظني ولا عن طريق ما حفه من قراء ألا وهو الإيه؟ الإجماع. ده كلام شيخ الإسلام مش كلامي، خدوا بالكم، أعيد كلامه تاني. بيقول: فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا كما جوزنا يعني قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر يعني بنص ظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق. كنا نجوز قبل ما نعلم أن المسألة دي مجمع عليها، كنا نجوز احتمال أن يكون الحق في الباطن عند الله، يعني الحق عند الله لان انا لما بحكم او بافتي بافتي في الظاهر، ولما بحكم بحكم في الظاهر، اما الباطن فعلمه عند علام الغيوب سبحانه، مش كده ولا لا؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من الاخر فاقضي بنحو مما اسمع، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه، يعني ممكن اقضي كقاضي بالظاهر ويكون الحق في الباطن مخالفا له، مش كده ولا لا؟ يقول فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ليه؟ لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، فثبت من ذلك أن هذا الذي أجمعت عليه الأمة هو الحق قطعا بدون احتمال ظاهرا وباطنا. هل الخبر أو الفتية هي التي أفادت هذا، أم الذي أفاد ذلك ما حف هذا الاستدلال من قرينة الإجماع؟ واخدين بالكم ولا لا؟ واضح. يقول ولهذا، اسمعوا بقى الكلام المهم، كله مهم بس خدوا بالكم منه، ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد، جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، تكلمش عن أهل السنة بس، جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به، صدقته إن كان خبرا أو عملا به إن كان إيه أمرا أو نهيا، أو إن كان خبر يبقى نصدقه، وإن كان أمر أو نهج نعمل إيه؟ نعمل به. طيب خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به، جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أنه يوجب العلم، على أنه يوجب العلم، يعني يوجب العلم يعني إيه؟ يوجد القطع، مش كده ولا لا؟ العلم القطع يعني. قال وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. هذا كلام طبعا يدل على الاستقراء، استقراء لكتب أصول الفقه، علشان شيخ الإسلام يخرج بهذا الحكم ويقول لك هذا الكلام ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب المذاهب الأربعة، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق يعني الإسفرائيني وابن فرك. طبعا هنا شيخ الإسلام أما جامع الجمهور لا يقصد جمهور إيه أهل السنة، وإنما يقصد جمهور الإيه المنتسبين إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أدخل فيهم مين؟ خدوا بالكم عشان بيجوا بعض الناس يستدل عليك ويقول لك ايه، وقال الامام مثلا القرطبي وجمهور الفقهاء على جواز الخروج على الحكام. جمهور الفقهاء دول مين؟ اللي فيهم معتزلة واشعرية ومتكلمين وخوارج ومرجئة، يبقى جمهور. ما هو اهل السنة بالنسبة لكل دول يبقوا اهل السنة ايه؟ قلة. ما انت تعرف ان الخروج على الحكام كل الطوائف قالت به ولم تمنعه الا اهل السنة فقط، حتى المرجئة، وارجع الى كتب المقالات، وارجع الى المقالات للاشعري وغيره، كل الطوائف تجيز الخروج على الائمة الا اهل السنة والجماعة. فلما يجوا كلهم يقولوا بقول ويخالفوا فيه اهل السنة، يبقى ده قول مين؟ الجمهور. وزي يقول لك جمهور الفقهاء مالش جمهور اهل السنة، وده التدليس والتلبيس على طلبة العلم. واخدين بالكم من اعني؟ عارفين انا اقصد ايه. لكن ولذلك للأسف جم تركوا في هذا الامر ابن تفين ابن تيمية، ما ذكروش اسمه عشان ابن تيمية سيدينهم، ما ذكروش ابن تيمية خالص في الموضوع، ما ذكروش الامام احمد، نسيوا احمد ونسيوا ابن تيمية ونسيوا هؤلاء، وانما قال لك جمهور الفقهاء، كلمة جمهور الفقهاء حط تحتها 20 خط ولا 30 عشان يبقى واخد بالك، ولا عشان نتكاثر 30 مش كده ولا لا؟ جمهور الفقهاء. كلمة الفقهاء بتاعت مين دي بقى؟ مين هم الفقهاء؟ من الأئمة الأربعة وغيرهم الفقهاء، فيهم متكلمين وفيهم أشاعرة وفيهم خوارج وفيهم، وهم فقهاء مش كده ولا لا؟ ومعتزلة، كل دول بيقول. فيبقى أهل السنة في وسطهم إيه؟ عدد قليل، فيبقى الجمهور. لكن هل جمهور أهل السنة قال بهذا؟ أبدا، ده أهل السنة مجمعون على هذا، إلا من خالف في البداية ثم أجمع بعد الفتن، كما حدث في فتنة الحسين وابن الأشعث وغيره. لكن ويقول هذا ابن حجر، يقول أجمع أهل السنة بعد خلاف قديم، والإجماع لا يجوز الخروج عليه إلا للمبتدعة. واخدين بالكم ولا؟ طبعا ده استدراج، ما احنا بنقرأ الشيخ الإسلام ابن تيمية، فلازم إيه يعني نستنى بهديه وبسنته رحمة الله عليه. يقول: وأما ابن البقلاني فهو الذي أنكر ذلك. ابن البقلاني هو الذي أنكر ذلك، أنكر قضية إن خبر الواحد إذا احتف بالقرائن وتلقته الأمة بالقبول تصديقا أو عملا يوجب العلم. أما ابن البقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي. من أبو المعالي بقى؟ الجويني إمام الحرمين. ثم فرحانين، فاكر لما يقولك إمام الحرمين؟ أنا هفتكر الإمام الحرمين ده ابن باز. أبو المعالي الجويني ده عارفينه مين؟ اللي بيقول هم جعلوه إماما لهم في القول بشغول الزمان زي مدرسة اسكندرية. أبو المعالي، لأنهم لم يجدوا عند ابن تيمية ولا أهل السنة ما يسند بدعهم. تعرفين مين أبو المعالي الجويني؟ أبو المعالي الجويني اللي كان بيتكلم عن قضية عدم استواء الله عز وجل على العرش، وبينفي ذلك. فقام الهمزاني قال: دعنا من قضية العرش. وقال له: ماذا تقول في فطرة الإنسان حينما يدعو ويتجه إلى السماء، حينما يقول يا رب يتجه بقلبه إلى السماء؟ فقال: حيرني الهمزاني. وبقى يخبط على رأسه كده. يعني الجويني معروف ومن أهل الكلام ومن علماء الكلام، فكيف تأخذون بقوله يا من تدعون أنكم من أهل السنة والجماعة؟ الله. وفين أحمد بن حنبل شيخ الدنيا شيخ أهل السنة؟ فين ابن تيمية؟ انتوا كل شيء كنتوا بتقولوا ابن تيمية في التكفير مش كده ولا لا؟ طب ما في هذه القضايا لماذا نسيتم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب. ابن الخطيب اللي هو مين؟ الرازي والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثال من أئمة الشافعية. يعني القول الأول اللي إيه؟ اللي هو قول الجمهور، اللي هو أن خبر الواحد إذا أجمعت عليه الأمة يفيد العلم. لكن أبو المعالي الجويني بيقول بعكس ذلك، بيقول بقول المتكلمين لأنه من أئمة الكلام. يقول: والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله. أبو إسحاق اللي هو الإسرائيلي، وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب، وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي، وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني، وأمثالهم من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، لو أجمعوا على تصديق الخبر هذا يوجب القطع به، فالاعتبار في ذلك باسمع بقى اجمع مين الاجماع اجمع مين قال: فالاعتبار في ذلك باجماع اهل العلم بالحديث. احنا بنتكلم في علم الحديث، يعني ما اكون بتكلم في الخبر الواحد، ومتى يكون خبر الواحد مفيدا للعلم لا اخذ بقول الاصوليين، انا اخذ بقول مين؟ اجماع اهل الحديث ولا اجماع المتكلمين من علماء الاصول؟ دي مش شغلتهم، شغلة الأسانيد ومعرفة الرجال، معرفة الرجال اللي في الإسناد بحيث يفيدوني أنا، بحيث أحكم أنا بالتواتر، أو أحكم بأنه من أخبار الواحد، وأحكم بالصحة، وأحكم بإفادة العلم. لأني أنا مش أنا كعادي، يعني بتكلم عن أهل الحديث، هم أهل العلم بالأسانيد، فهم الذين يؤخذ عنهم هذا العلم. يعني أنا لما أجي أقول على مسألة أجمع، مسألة لغوية أقول أجمع عليها المحدثون، ما ينفعش. أهل الحديث هنا يتكلموا ليه؟ اما اكون بتكلم الا اذا كان واحد من اهل الحديث امام في اللغه دي مساله تانية، لكن ان كان امام في الحديث فقط كيف يتكلم ويؤخذ باجماعه في اللغه؟ ما ينفعش. حينما اتكلم في الفقه اقول اجمع المتكلمون، طب وانا مالي بالمتكلمون هنا؟ انا بتكلم في الفقه يبقى الفقهاء اللي يتكلم، مش كده ولا لا؟ فالشيخ الاسلام بيقول واذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك باجماع اهل العلم بالحديث، كما ان الاعتبار في الاجماع على الاحكام باجماع اهل العلم بالامر والنهي والاباحه اللي هم مين؟ الفقهاء، مش كده ولا لا؟ طيب والمقصود هنا، رجع بقى للمقصود، ان تعدد الطرق مع عدم التشاعر او الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. مع عدم التشاعر يعني لم يشعر هذا بما اخبر به ذاك، ولم يشعر ذاك بما اخبر به هذا، يعني ما حدث تواطؤ على الرواية. قال ان تعدد الطرق مع عدم التشاعر او الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. طالما تعددت الطرق ولم يكن هناك تواطؤ او اتفاق، هذا تعدد الطرق يوجب العلم بمضمون المنقول. لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم احوال الناقلين، ينتفع بالكلام ده من علم احوال الناقلين اللي هم مين؟ اهل الحديث والجرح والتعديل، هم دول اللي يعلموا احوال الناقلين وهم الحجة هنا. قال وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. يبقى تعدد الطرق بينفع لما يكون عندي راوي مجهول او عندي مرسل او عندي سيء الحفظ، واخدين بالك؟ لان المجهول هنا، اما ما يجيش هو المجهول في نفس الطريق يبقى سبحان الله، معنى ذلك ان الطرق لما تعددت او في عندي انقطاع يجبره ولا ما يجبروش؟ يجبره. قال ولهذا كان اهل العلم يكتبون مثل هذه الاحاديث ويقولون انه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. ايه هو الاعتبار يا اخوانا؟ الاعتبار اني انظر في الطرق، في طرق الحديث، لكي انظر الى المتابعات والشواهد. ايه الفرق بين المتابعات والشواهد؟ طبعا انتوا عارفين المتابعات والشواهد، يعني مثلا اما يجي واحد عندي الحديث اهو اسناده فلان عن فلان عن فلان عن فلان مثلا عن ابي هريره، نفس الحديث هو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس، يبقى ده طريق وده طريق، مش كده ولا لا؟ دي يبقى ده ايه؟ الطرق دي شواهد، ده شاهد. يبقى الحديث، يقول لك الحديث ده شاهد للحديث ده، يقول لك لكثرة شواهدي لما تيجي عن طرق مغيرة تماما. لكن مثلا عند الزهري مثلا روى عنه فلان وروى عنه فلان، هذا روى الخبر عن الزهري وجاء الآخر فعضده، نقول هذا ايه؟ متابع تابعه فلان. يبقى دي متابعات. لما يكون نفس الحديث واحد وكثرت الطرق بالنسبة لنفس الحديث يبقى دي اسمها متابعات. اما لما يكون الاحاديث اختلفت، المتن واحد ولكن الطرق اختلفت، فيبقى ده اسمه ايه؟ شواهد. الاثنين دول يقال عليهم الاعتبار، يقول لك ايه؟ يعتبر بهذا، يعني الراوي ما يؤخذ حديثه في الاصول ولكن يؤخذ بحديثه في الايه؟ في الاعتبار. يعني يعتبر به، فينفعني في الشواهد وينفعني في المتابعات، لكن هو مش هيؤخذ بحديثي. وذلك يجي الحديث ضعيف يقول لك اتركن، لما نعمل بيه ايه؟ يعتبر بيه. فلما اشوف ربما جاءت طرق اخرى نعدد هذا بذاك. ولذلك اللي بيقولوا ان طريقة المتقدمين، طريقة لم يكن فيها جمع للطرق ولم يكونوا يحسنون الحديث ويصححون الحديث بمجموع الطرق، هؤلاء مخطئون في حق طريقة المتقدمين. اللي بيقولوا ان طريقة المتقدمين لم يكونوا ينظروا الى هذا، والا انظروا الى كلام الامام احمد. قال احمد قد اكتب حديث الرجل لاعتبره، يعني يجعله من باب الايه؟ الشواهد والمتابعات، واخدين بالكم؟ قال ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فانه كان من اكثر الناس حديثا ومن خيار الناس. يعني ابن لهيعة احيانا يقول لك هذا الحديث ضعيف لوجود ابن لهيعة، تقول ابن لهيعة ده راجل ضعيف، تفتكر ابن لهيعة ده واحد يعني كده من الناس الضعيفة؟ لا، ده ابن لهيعة قاضي عالم حافظ، ولكنه كان كما تعلمون ان الضبط نوعان، ضبط فؤاد وضبط كتاب، يعني الراوي بيروي اما من كتاب او بيروي من حفظه. مظبوط. طالما الراوي بيضبط حفظه اللي في القلب او بيضبط كتابه يبقى ثقة، مش كده ولا لا؟ ضابط بيضبط ما يحفظ اما بالكتاب واما بالسطر. فابن لئيعة كان يروي من كتبه، فحدثت فتنة في البلاد واحترقت كتبه، فأخذ يحدث من حفظه فنسي فوهم، فأخذ العلماء الحذر منه، فما رواه قبل احتراق كتبه يكون من قسم المقبول، وما رواه بعد احتراق كتبه يكون من قسم الايه؟ الضعيف. واخدين بالكم؟ فهنا شيخ الإسلام بيقول: ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبي وقع في حديثه المتأخر غلط، الأحاديث المتأخرة اللي هي بعد احتراق الكتب حدث الغلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. يقول مش هنرد حديثه كله لأنه مش كذاب، الرجل عدل وثقة، لكن ضبطه في إشكال بعد احتراق الكتب، فأصبح يؤخذ بحديثه. ما هو ربما مدام بيحدث من حفظي فوهم، ربما أصاب هذه المرة وربما أقطع، يبقى الحديث إيه؟ يعتبر به، فيجمع مع المتابعات والشواهد علشان نشوف هذا مما حفظه أو مما نسي ووقع فيه الغلط. قال: وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة، سبت إمام، الإمام الليث، الاثنين بيقترنوا ببعض. قال: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون. اسمع بقى الكلام الكبير أوش، كلام خطير. يعني إن كان ضعيف الحفظ أو سيء الحفظ أو المرسل وما شاكل ذلك، بيستشهدون به ويعتبرون به علشان يجمعوا الطرق، ومن الممكن أن يحسن الحديث لغيره أو يصحح لغيره. يعني الحديث لو حصل لذاتي وجاء من بعض الطرق الأخرى، ربما انطدح في قلب وفي صدر المحدث أن يرفع الحديث من رتبة الحسن لذاته إلى رتبة الإيه؟ الصحيح لغيره، مش كده؟ وربما كان ضعيفا فلما جاء من طرق جعلناه حسنا لغيره. مظبوط. يقول: كما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط. ثقة صدوق ضابط وانضعف حديثه. طبعا الشغل ده شغل مين؟ شغل ائمه محدثين، مش اي حد. يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط اشياء تبين لهم غلطه فيها بامور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، علم العلل. قال: وهو من اشرف علومهم. من اشرف علوم مين؟ اهل الحديث. قال: بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. وارد ان يغلط ولا لا؟ وارد، بس هم عرفوا ازاي؟ هي دي المشكلة. قال: وغلطه فيه عرف اما بسبب ظاهر، كما شوف بقى هيضرب لك مثل بغلط للصحابة، الصحابة نفسهم يقعوا في الغلط والحديث يبقى في الصحيحين. يقول: كما عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. يعني وهو حلال؟ يعني لم يكن محرما، تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولا هو حلال؟ حلال، لأن هي التي قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم. وأنه عرفوا كذلك أنه صلى في البيت ركعتين لما فتحت الكعبة في فتح مكة، صلى إيه؟ ركعتين صلى الله عليه وسلم في البيت. وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. يعني جاء ابن عباس وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج خالته ميمونة وهو محرم، ده ثابت عن ابن عباس وصحيح في البخاري. هل هذا حديث مش ضعيف؟ ده الحديث متصل الاسناد لابن عباس، بس الغلط عند ابن عباس. ابن عباس وهم فظن ان خالته ميمونة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. طب لما تعارض القولان، رواية ميمونة مع رواية ابن عباس، وكلاهما صحيح النسبة، إلى ميمونة ولا إلى ابن عباس؟ ناخد برواية مين؟ ميمونة، لأنها هي التي تزوجت، فهي أعلم بحالها وبخبرها من ابن عباس. شوف الترجيح، واخدين بالكم؟ قال: ولكوني لم يصلي، يعني لم يصلي في البيت ركعتين، لأن بلال كان معه في داخل الكعبة، فقال رأيته صلى ركعتين. أما يأتي بعض الصحابة ويقول لم يصلي في البيت، يبقى نرجح رواية الذي لم يكن معه في داخل البيت ولا رواية بلال؟ رواية بلال هو اللي شافه وهو بيصلي، مش كده ولا لا؟ وحكى لعبد الله بن عمر لما عبد الله بن عمر دخل وقال له صلى فين عشان اصلي زيه، واخدين بالكم؟ فبين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وجعلوا رواية، جعلوا المحدثون رواية ابن عباس لتزوجها حراما، ولكوني لم يصلي يعني في داخل البيت مما وقع فيه الغلط من الرواة، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها كانت فيه في ذي القعدة، مش كده ولا لا؟ كما قالت السيدة عائشة، كما قالت اللي هي عمرة إيه؟ عمرة الجعرانة وعمرة القضاء القضية، مش كده ولا لا؟ وعمرته التي في إيه؟ في حجه صلى الله عليه وآله وسلم، وعمرته التي منع منها وصد منها عن البيت صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذه العمر الأربعة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وهم ابن عمر، وارد أن الصحابي يهم، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، تمتع وهو آمن، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، نسي عبد عثمان بن عفان، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، هذا خطير، يعني النار وقعت في الأحاديث، الأحاديث قال حتى يضع فيها الجبار قدمه فتقول إيه؟ قط وحسبي حسبي، مش كده ولا لا؟ وعزتك وجلالك. لكن في خبر في البخاري بيقول ايه؟ ان الله ينشئ للنار سكانا، لو هينشئ للنار سكانا هذا يخالف النصوص القطعية في ان الله لا يظلم مثقال ذرة، ناس تخلق للنار من غير ان تعمل عمل، لكن تخلق الناس للايه؟ للجنة، ينشئ للجنة اناسا ولكنه لا ينشئ للنار، لأن الله لا يظلم سبحانه وتعالى. يبقى لذلك الإمام الشافعي كان بيقول كلمة، يقول أبى الله إلا أن يتم كتابه، لكن أي كتاب لأنه مجهود بشري لابد وأن تقع فيه بعض، ولذلك نقول أجمعت الأمة على قبول ما في الصحيحين إلا إيه؟ أحرفا يسيرة. هذه الأحرف ما اكتشفهاش الصحفيون ولا اكتشفها المكذبون للسنة كأبي ريا وأمثاله، وإنما من الذي اكتشفها؟ أئمة الحديث الذين كانوا قرناء للبخاري، مش كده ولا لا؟ وذلك نجد الدارقطني وغيره هم الذين استدركوا على الإمام البخاري. هذه الأمور الاستدركات من أهل السنة ومن أهل الحديث، والإمام البخاري بالطبع له إيه؟ له وجهته في مناقشة أمثال هذه الأمور، ولكن احنا بنتكلم هل أجمعت الأمة على الصحيحين؟ نعم أجمعت على قبول ما في الصحيحين إلا أحرفا يسيرة. وهذه الأحرف اليسيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح هذه الأحاديث، يقول: والناس في، احنا خلاص قربنا نخلص يعني عشر دقائق بالكتير إن شاء الله عشان بس ننهي الفصل ده. قال: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، عند أهل العلم بالحديث الأحاديث دي إيه؟ مقطوع بها. لكن الذي ينكرها من؟ مين اللي بينكرها؟ أهل الكلام، وأهل الكلام هؤلاء ليؤخذ منهم العلم بالسنة النبوية أبدا، هم فين يعني؟ يعرفوا إيه هم؟ مش متخصصين في هذا الأمر. يقول: وطرف، يبقى ده الطرف الأول الذي هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة الأحاديث، ويقول إن الأخبار الواحد لا تفيد القطع ولا تفيد، هذا الأمر يضعف الإيمان بالسنة النبوية. قال الطرف الآخر بقى: وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، ناس من الظاهرية، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. يعني في ناس في المحدثين مش متمكنين، مش من أهل الدراية بالحديث، فكلما وجد حديثا ظاهره إسناده ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. وذلك يرد هذا الأمر إلى مين؟ إلى الراسخين في العلم بالحديث اللي هم الأئمة الكبار. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني عندنا أئمة كبار، هؤلاء هم الذين يتكلمون في علم العلل. لكن في بعض من اشتغل بعلم الحديث يأخذ بظواهر الأسانيد، لكن أهل الحديث الكبار الراسخين في العلم كانوا الحديث عندهم لا ينفك الإسناد عن المتن. فإذا نظر في الإسناد طالما الإسناد ظاهره الصحة يعدي الحديث، لا يمسك المتن كمان لعل في المتن علة إيه خفية يفرز الحديث. ولذلك اللي قالوا ان أئمة الحديث كانوا لا يعتنون إلا بالإسناد ولا ينظرون في المتن كذبة. أئمة الحديث، الحديث عندهم شيء واحد، الإسناد مع المتن، بيدرس الإسناد دراسة فاحصة ويمسك المتن يدرسه دراسة فاحصة لعل في الحديث، لعل في الحديث علة خفية في متن الحديث، مش ربما يخالف ما في هذا الخبر القرآن الكريم ورد ولا لا. إبقى ده إن كان ما رواه الراوي الثقة إذا خالف من هو أوثق منه أو خالف الثقة مجموعة الثقات يعد الحديث إيه شاذا، فما ده شاذ، فما بالكم إذا خالف القرآن الكريم. طبعا الكلام ده مش أنا وأمثالي اللي هنقدر نبينه، ولكن أهل العلم بالحديث هم الذين يبينوا، هم الأئمة الكبار، هم الذين أوضحوا هذا الأمر، هم القوم لا يشقى جلسوا. قال حتى يبين، وطرف ممن يدعي، يبقى في طرف أفرط، أفرط جدا، وطرف فرط، اللي فرط المتكلمون وأنكروا كثيرا من السنة، وطرف أفرط من ظاهرية أهل الحديث، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة. يعني يجد هذا الحديث اللي إسناده ظاهره الصحة يعارض الأحاديث المتفق عليها الأصول، فإذا حدث هذا أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. ولذلك ارجع لكتاب المنار المنيف في معرفة الموضوع والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، بيتكلم عن علامات الحديث الايه المجذوب الموضوع، رسالة نفيسة اسمه المنار المنيف. يقول مثلما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل أحاديث يوم عاشوراء وأمثاله، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما في أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا، من صلى ركعتين يعني الأحاديث المجذوبة. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة في كتب التفسير، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل صور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، وضعه نوح ابن أبي مريم، نوح ابن أبي مريم وضع الحديث. ولما سألوا لماذا وضعت هذا الحديث قال وجدت الناس قد انشغلوا بكتب أبي حنيفة في الرأش وبكتب الحديث، فأردت أن أرد الناس للقرآن الكريم، فاخترع حديث ووضع لكل سورة من الصور فضيلة من الفضائل عشان الناس تقبل على القرآن. قالوا طب بس كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه من كذب علي، انا ما كذبتش عليه، انا كذبت له، انا لم اكذب عليه، انا كذبت له. شوف الدجل، مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. واخدين بالكم؟ يقول والثعلبي، الشيخ بقى بيتكلم هنا عن مناهج المفسرين كلمة سريعة، والثعلبي هنا هو نفسه كان فيه خير ودين، الثعلبي كمفسر فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. يعني لم يكن قصد الثعلبي أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم برواياته للموضوعات، ولكنه حاطب ليل. يعني ايه حاطب ليل؟ حاطب الليل مثل يضرب عند العرب، الذي يحتطب بالليل يجمع حطب، فالدنيا ضلمة يجي يمسك حطب عصايا فكده حطبة تطلع حية تموته، يمسك صعبان وفكره حطب، كل في الظلام كله بيستوي. فيسمى الذي يقف يقع على الكتب فينقل منها الصحيح مع الضعيف ولا يستطيع أن يفرق يقال عليك حاطب إيه؟ ليل. قال والواحد صاحبه الذي جاء من بعد كان أبصر منه بالعربية، يعني الإمام الواحد كان في اللغة العربية أبصر من الثعلبي، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. الواحد منهجه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. شوف شيخ الإسلام ما يتركش شاردة ولا واردة إلا ويعلق عليها رحمه الله. والبغوي تفسير مختصر من الثعلبي، الإمام البغوي جاء واختصر تفسير الثعلبي، لكن نقاء من هذه الأشياء، لأن الإمام البغوي كان إيه؟ إماما سنيا، وكان حافظا وإماما من أئمة السنة والحديث. قال والبغوي تفسير مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. لأن الإمام البغوي صاحب كتاب شرح السنة، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. قال والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومن الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، أحاديث كثيرة صريحة في الجهر بالبسملة. طبعا قضية الجهر بالبسملة مسألة فقهية والخلاف فيها معروف، من العلماء من يجهر به ومنهم من لا يجهر بالبسملة، وشيخ الإسلام قوله وسط في المسألة، يقول الإمام أحيانا يجهر وأحيانا إيه؟ يسر، لأن المسألة الأدلة فيها قريبة من التكافؤ، فلذلك يقول إن المسألة يجوز فيها، لكن لم ترد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة، لكن وردت عن الصحابة كفعل منهم. قال وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، الله عز وجل يقول ومن يتولى الله ورسوله، يقول في سورة المائدة بيأمر ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يتولوا الآية وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، لا مش دين صح، إنما وليكم الله ورسوله، أهو أي الآية كويس، جزاكم الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. جاء الرافضة الشيعة اخترعوا خبر طويل ان سيدنا علي كان بيصلي، علي بن ابي طالب بيصلي، واحد جاله سائل بيطلب منه صدقة وهو راكع، خلع الخاتم بتاعه وادهوله، فربنا بيقول انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فهو اتى الزكاة وهو راكع، هذا كذب. وإنما الكلام يعني التفسير لا يساعد على هذا لا من قريب ولا من بعيد، والخبر موضوع مكذوب وضعه الرافضة. قال وحديث علي الطويل في تصدقي بخاتمي في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثلما روي في قوله ولكل قوم هاد، قالوا إنه علي، يبقى كل قوم لهم هادي يهديهم، من اللي يهديهم؟ علي بن أبي طالب، هذا كذب. وكذلك وتعياها أذن واعية، قالوا أذنك يا علي، كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم والتفسير. ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أنا أطلع عليكم النار بعارف. نعم. الأخ بيقول حبذا لو ترشدوننا إلى متن مختصر للمبتدئين في أصول التفسير، نحفظه في أصول التفسير. والله ارجع لرسالة الشيخ ابن عسيمين، له رسالة في أصول التفسير طيبة. الحاجة الثانية الأخ اللي بيسأل عايز تعريف الفرق بين المتابعات والشواهد، ما أنا قلت المثال، عايز امثله ارجع بقى لكتب الحديث، المجال اللي هنا الان لا يتسع، احنا ما بنشرحش مصطلح، ارجع للكتاب في كتب المصطلح ستجد أمثلة كثيرة في هذا الشأن. يعني لو عندك نزهة النظر ولا الباعث الحسيس ستجد فيه خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. ما هو السبب الذي جعل أكثر المفسرين يكثرون من النقل عن الإسرائيليات؟ السبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا ولكن بالضوابط التي ذكرناها، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. بعدين هناك سبب في نقل كتب التفسير لهذا، كان ذكر الشيخ محمود شاكر سبب جميل جدا، قال إن الطبري يكثر من هذا للاستدلال على عربية الكلمة. يعني إيه؟ خدوا بالكم بالكلام ده، الكلام ده دقيق جدا وهام جدا. يعني هؤلاء الذين رووا الإسرائيليات من الأئمة السابقين على الأقل التابعين، هؤلاء تكلموا أخبروا الإسرائيليات بألفاظهم هم وألفاظهم. يعني إحنا بما بنيجي نستدل على لفظ عربية بنستدل بالشعر الجاهلي مش كده ولا لأ، وبالشعر الذي كان في صدر الإسلام، فهذا من باب الاستدلال على اللغة، الاستدلال باللغة، بنستدل بلغة هؤلاء التابعين، فاهمين ولا لأ؟ بلغة هؤلاء الرواة، لأنهم رووا هذه الأخبار قبل عصور الاستشهاد، يعني في عصور الاستشهاد، فيبقى كلامهم ككلام إيه؟ الشعراء السابقين. فالطبري يورد هذه الأخبار للاستدلال على معنى لفظة عربية جاءت في كلام هؤلاء. واخدين بالكم ولا لأ؟ هل يوجد لابن عباس تفسير مطبوع؟ نعم، يوجد تفسير مطبوع لابن عباس اسمه تنوير المقباس بتفسير ابن عباس للفيروز أبدي، ولكنه من رواية لا تصح عن ابن عباس، من رواية يعني جاءت بطريق من أوهى الطرق عن ابن عباس. ولذلك احنا قلنا قبل كده ان العلماء علماء بالتفسير وبالحديث خطأوا الفيروز أبدي لأنه لم يكن من أهل الصناعة فوقع في الخطأ. وهل كتب أحد مقدمة في التفسير غير شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا، ده المقدمات كثيرة في كتب التفسير، ومن أجمعها مقدمة تفسير القاسمي للإمام القاسمي في التفسير، لأن معظم المفسرين يكتبون مقدمات بين يدي كتبهم. من أغنى هذه المقدمات مقدمة محاسن التأويل، كنت شرحتها زمان قبل ما أبدأ في التفسير، وأوهمني بعض الناس أنه يسجل، واتضح أنه كان يسجل على شريط واحد وفي كل درس بيحط الشريط، ففي آخر المقدمة اللي قعدت سنتين جاي بقول له فين، قال لي ما هو شريط واحد، كان راجل طيب رحمة الله عليه، يعني راجل كان طيب رحمة الله عليه بس ضاعت. ما رأيكم في من يقول إن الخلفاء الراشدين كانت الدولة الذي يحكمونه كانت تسمى دولة مدنية لا دينية؟ والله الصحابة لا يعرفون أمثال هذه الكلمات البدعية. وما أدخلنا في هذا إلا السياسيون، لأن هذه الأمة لو تربت على دين الله تعالى لن نعرف ساعة إذ لا ديمقراطية ولا مدنية ولا كلام من هذا القبيل. الدولة الأمة لو تربت على الإسلام، الأمة نفسها سينبثق عن ذلك تطبيق كامل لدين الله عز وجل في البيوت وفي الشوارع وفي أنظمة الحكم، ساعتها مش هتكون إيدينا السفلى، لأن إحنا إيدينا السفلى في كل شيء. إيديك السفلى في رزقك، بتمد إيدك عشان تاخد القمح من برة، مد إيدك عشان تاخد معونة، بتمد ايدك عشان تشحت تكنولوجيا يعطونا اياك بالقطارة، بتمد ايدك عشان تشحت سلاح ولن يعطوك الا السلاح الذي لا يستطيع ان يحارب امريكا او اسرائيل وهكذا، فانت ايدك السفلى. وايدك السفلى كذلك في النظم وفي العلم وفي الثقافة، لما تصبح مؤمنا بحق وتصبح الامة متربية على دين الله ستصبح يدها العليا في كل مجالات الحياة، هتبقى ايدك العليا واللي ايده العليا الكل بيسمع له، لكن اللي ايده السفلى لن يكون متبعا بل يكون تابعا ذليلا. هي دي القضية عشان نيجي نحسبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، انتوا ايدكم العليا في انهي مجال؟ عايزين نعرف. ولذلك لن يأخذوا شريعتكم. دي لغتكم العربية أصبحت في ذيل اللغات، مع أنها اللغة الأم بالنسبة للعالم أجمع، أصبحت لغات لا أبجدية لها، تتفوق على اللغة العربية وتتقدم، ليس لضعف في اللغة وإنما لضعف حامليها، هي دي القضية. فهل سيمد العالم يده لكي يأخذ منكم دينكم ويأخذ منكم شريعتكم؟ لا، انتوا بقى اللي بدأتوا تشحتوا حتى الشريعة. حتى الإسلاميين عن الأمر ده لما كان مثلا بيشحتوا السياسيون وأمثال هؤلاء بنقول ماشي، هؤلاء لا يمتون إلى تعلم الشريعة بصلة، عندهمش تعلم ولا علم ديني. لكن أن يأتي شيوخ الإسلام ودعاة الإسلام ومن يدعي السلفية ويجي بعد كده يقول لك احنا هنطبق الديمقراطية وهنفعل كذا ونعمل حزبية، طب ما انت هنا قبلت انك ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وستضفي شرعية على هذه الأنظمة التي ما أنزل الله بها من سلطان، هي دي القضية. ولذلك الصواب ليس سمى، وإنما الصواب أن تبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم الدين للناس، تربية الناس على الدين، بعد ذلك سينبثق عن هذا، سينبثق عن نظام يحكمنا نابع من ديننا نابع من شريعتنا، لن نستجدي من أحد ولن نخاف أحد حينئذ، لأن ساعتها حتى ولو حاربك العالم كله فكل الذي فوق التراب تراب، لن تخاف من أحد، مش هتخاف من قطع معونة ولا تخاف من كذا، لأنك أعددت العدة الإيمانية، أعددت العدة البشرية، خرجت من قضية الغثائية، العدد الكبير الغثاء كغثاء السيد. ساعة إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، فساعة إذن ينزع الله هذا الذل فتصبحوا أعزة، أما إذا ابتغيتم العزة في غير الإسلام أذلكم الله، وهذا كائن وحادث، هي دي القضية. بدل ما ندخل في جدل وكل شيخ يجي تمسكه مذيعة وتقعد تناقشه وتتكلم معاه وبنتكلم وبقينا فرحانين قوي كلنا في برامج اللي اسمها التوك شو ولا اسمها ايه، ما كله بقى توك توك على توك شو على كله ربنا يسلم، والشيوخ فرحانين. هل يجوز الزواج بدون اذن الولي؟ لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. ما افضل التفسير للطالب المبتدئ؟ تفسير والله الشيخ السعدي، تفسير ايسر التفسير للشيخ ابي بكر الجزائري. هل كتاب مناهل الفرقان، لا اسمه مناهل العرفان للزرقاني، كتاب جيد وننصح به ام لا؟ لا ننصح به، لا ننصح به، لان الكتاب قيم من ناحية علوم القرآن، ولكن فيه مسحة كلامية اشعرية، فلا بد من تنقية الكتاب. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لو كان حد هيدرسه يكون عالم بمذهب اهل السنة والجماعة. ابن لهيعة، الاخ اللي بيسأل عن ابن لهيعة وهو من الطبقة الخامسة من المدلسين فلا يقبل حديثه. احنا قضية التدليس هذه التي لم نتعرض لها، احنا بنتكلم في ضعف الرجل ومتى يؤخذ بحديثه او يعتبر به، هذا ما نتكلم فيه، لكن احنا مش عاوزين يعني نتوسع في مثل هذه الامور، لان الدرس مش درس مصطلح، لما يكون درس مصطلح يبقى ساعتها نتكلم فيه وبتوسع. هل تنصحون بموسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمقصور؟ طبعا طبعا، بس مشكلتها انها لا تستطيع ان تستقل بها، وانما يكون هذا الكتاب معين لك في التفسير، معين لك بيبين لك الخبر الصحيح من غيره فقط، لكنه لا يستقل بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، نظرا لتركه لآيات كثيرة لم يتعرض لها. إذا علل أحد الحفاظ المتقدمين حديثا ولم يبين علته وضعفه، ثم جاء أحد المتأخرين كالحافظ ابن حجر والمحدث الألباني فيصححون الحديث من تقدم، فهل تقدم؟ لا والله، يعني لا نبغي بتصحيحات وتضعيفات الألباني بديلا، لأنه وقف على كل كلام السابقين، الشيخ الألباني وقف على كل كلام السابقين. لكن لو أنت ربنا كرمك وأصبحت يعني تعي الأمر بحجته خلاص انتهى، لكن يعني انت لو بتاخد بالتصحيح والتضعيف خد من الالباني وانتهى الامر، خد من الشيخ الالباني ويكفيك هذا، يكفيك انك تقول صححه الالباني ضعفه الالباني. لكن لو انت ربنا كرمك واصبحت ممن ينظرون في هذا الامر بحجة ولا يقبلون قول المحدث الا بحجة، اصبحت عندك المكنة التي تؤهلك الى ان تقرأ كلام الشيخ الالباني وكلام الحافظ وتناقش وتشوف اي القولين عليه الدليل الذي يستقر به قلبك، يبقى ده امر جميل جدا نتمنى ان شاء الله تعالى. هل هناك رقية صحيحة لتسيير الولادة؟ وإن كانت صحيحة فهل تكتب بالزعفران أم تكتب بإيه؟ لا هذا لا أعرفه، لا يعرف شيء في هذا الأمر صحيح، لا نعرف في هذا الأمر شيئا صحيحا، لا نعرف في هذا الأمر شيئا صحيحا، وكل كلام يكتب في بعض الكتب بدون حجة ثابتة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل تنصح بالسفر إلى مصر لطلب العلم؟ وعند من تنصحون بذلك رعاكم الله؟ ده انت مش من مصر بقى؟ نعم مش من مصر، اه ده من ايوه ده مش قاعد في وسطينا يعني صاحب السؤال. يعني ننصح باذن الله تبارك وتعالى بالمجيء الى مصر، ولما تيجي ان شاء الله ننصحك ونقول لك احضر عند مين. ثبتكم الله ونفع بكم عندما ذكر الهمذاني تلميذه ابو المعالي. لا هو مش تلميذه، لا 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 الهمذاني مش تلميذه، الهمذاني الأخ فهم أنه تلميذا له ليس بتلميذ له. نريد أن نجتهد في علم القرآن فوجهونا بارك الله فيكم كيف نبدأ مأجورين. تعال حافظ معنا على درس التفسير، تعال حافظ معنا على درس التفسير، لأن يعني بإذن الله تبارك وتعالى نظن أن في دراسة التفسير المتوسعة بيظهر في هذا التفسير كيفية التعامل مع القرآن بأدوات التفسير. يعني هذا ما نجتهد فيه في تفسيرنا لكتاب الله تبارك وتعالى، نحن نطبق القواعد التي هي أصول التفسير وأصول الفقه وعلوم القرآن وما شاكل ذلك نطبقه على تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. فأكيد الطالب لما ينظر إلى هذه الأمور ويسمع ويدرس معنا بفضل الله تبارك وتعالى من الممكن يعني أن يؤهل أو يتأهل لهذا الأمر. نسأل الله تعالى أن نكون من أهلي إن شاء الله تعالى. هل من السنة الدعاء للمولود في العقيقة وتأمين الحاضرين؟ هذا لا أعرف فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعرف فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونكتفي بهذا القدر. في سؤال كان جالي قبل كده معلش، بيقول لي إن هل علم الكيفية بأسماء الله وصفاته موجود في اللوح المحفوظ أو لا، وما الدليل على ذلك؟ هذا خوض في أمر لا نعلم عنه شيئا، من أين أتى به المتكلم؟ يعني هذه مسألة من المسائل التي يعني ما تحتاج إلى ذكر أو نتكلم فيها. ليه علم كيفية أسماء الله وصفات الله يعلمها الله أما كتبها في اللوح المحفوظ؟ فهذا الأمر لا نتكلم فيه إلا إذا كان فيه دليل، لو ثبت فيه دليل نقول به، لكن لو لم، لأن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما هو كائن. أما صفات الله عز وجل فهي أزلية كما تعلمون، كيفية علمها هذا أمر يحيط به الرب وحده ولا يحيط به أحد من خلقه، فهذه أمور لا نود أن نخوض فيها لأنه ليس معنا دليل عليها. رجل ختم القرآن 14 مرة في يوم واحد، هلا طب إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا يفقه من ختم القرآن في أقل من وكان هو يختم في 3 صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.